بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس المباركة الطيبة في بيت من بيوت الله عز وجل. أسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وكالعهد ما زلنا في كتاب فضل الإسلام للشيخ المجدد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضل الإسلام: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
نعم، هذه الآية مرت معنا ولا لا؟ في أي باب؟ أحسنتم، باب وجوب الإسلام. هذه الآية مرت معنا، واستدل بها المؤلف على وجوب الإسلام، وهنا عقد لها بابا مستقلا. ومر معنا أيضا في ذلك الباب أن هذه الآية فيها الرد على الذين يدعون في هذا الزمان أن اليهودية والنصرانية والإسلام كلها أديان صحيحة، وذكر أن الإسلام بعد في الدروس السابقة ذكر أن الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته صلى الله عليه وسلم، حتى الأنبياء السابقين لو وجدوا منهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسعه أن يخرج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، فتجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه أحمد.
هذا الحديث، نعم، في شيء؟ هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقال أحمد شاكر رحمه الله إسناده صحيح، ورواه أبو يعلى والطبراني في المعجم الأوسط. ومن أهل العلم من يضعف هذا الحديث، ونقله الهيثمي وحكم عنه بأنه فيه عباد بن راشد، وثقه أبو حاتم، وضعفه جماعة. وأما بقية رجال أحمد الصحيح. وهذا الحديث استدل به المؤلف المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه لن تكون عند الله مسلما إلا إذا أتيت بالإسلام الحقيقي، لن تكون عند الله عز وجل مسلما إلا إذا أتيت بالإسلام الحقيقي المطلوب منك، المطلوب منك بأن تأتي به. وهذا الحديث من الحديث العظيمة الذي ينبغي الاعتناء به، ففي هذا الحديث لزوم الإسلام الصحيح بل وتحقيق هذا الإسلام. فالغاية من الإسلام، الغاية من العلم النجاة، النجاة يوم القيامة، النجاة من النار، وكذلك الغاية هي العبادة، عبادة الله عز وجل، العبادة الصحيحة المطلوبة منك. فحقيقة الإسلام وحقيقة الدعوة أن تكون شاملة، أن تكون شاملة. فبعض من يدعو إلى الله عز وجل قد يشتغل بشيء عن شيء، فبعضهم من يركز على التوحيد فقط، لا شك أنه مهم، لكن ويترك أمور العبادة، وتترك أمور العبادة، وهذا لا شك أنه خطأ. فلا بد أن تكون كما أن الإسلام شاملا، فلا بد أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل شاملة، تدعو إلى التوحيد، وتعلم الناس العبادات، وتعلم الناس كيف يصلون وكيف يتوضؤون، وتعلم الناس الآداب والأخلاق، فهذا لا شك هي الدعوة الشاملة، كما أن الإسلام الحقيقي هو إسلام شامل. وبعض الدعاة يهتمون بالعبادات أو بالأخلاق الفاضلة ويتركون أهم شيء وهو التوحيد. ومر معنا فيما اختاره الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في بعض الأحاديث على أن الإسلام شامل، ومنها المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذكرنا وعلقت على هذا الحديث بأنه كما أن هناك حق لله عز وجل فهناك أيضا حق لعباد الله عز وجل. والذي ينظر إلى منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإلى دعوته، دعا إلى الإسلام كله، دعا إلى الإسلام كله بأداء حقوق الله عز وجل وكذلك حقوق العباد، والأمر بالفرائض، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة، أي أنه يجيء ثواب الأعمال يوم القيامة. قال بعض أهل العلم هذا القول، قال أنه يجيء الثواب، ثواب هذه الأعمال يوم القيامة، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقله عن الإمام أحمد وعن بعض الأئمة كما في مجموع الفتاوى الجزء الخامس. ومنهم من قال، من أهل العلم من قال تجيء الأعمال أي أن الله قادر، أن الله قادر على جعل الأعمال تجيء حقيقة، هذا القول الثاني، أن الله عز وجل قادر على أنه يجيء بالثواب، يجيء بهذه الأعمال تجيء حقيقة، كما أنها توزن العمل توزن الحسنات وكذلك توزن السيئات. ومر في أحاديث أنه يأتي القرآن يوم القيامة يحاج عن صاحبه، وفي الحديث أن البقرة وآل عمران يجيئان كأنهما أو تجيئان كأنهما غمامتان ونحو ذلك. وقال أهل العلم أن هذا الأخير هو الذي عليه المحققون، هذا الأخير القول الثاني هو الذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة، وأن الأصل في الأمور الغيبية أن تقر على ظاهرها. الأصل في الأمور الغيبية أن تبقى على ظاهرها. والمقصود من الحديث أن الأعمال تتنافس أن تكون شافعة لأصحابها، أن هذه الأعمال تتنافس يوم القيامة أن تكون شافعة لأصحابها، وكل عمل من هذه الأعمال يريد لصاحبه النجاح والقرب من الله ودخول الجنة، وكأن هذه الأعمال بينها وبين أصحابها مودة وألفة بسبب العمل الدائم لها. فكما في الحديث أن الصلاة تجيء يوم القيامة، ويأتي كذلك تجيء الصدقة، وكذلك الصيام، الأعمال تأتي يوم القيامة كما في هذا الحديث. ولكن لما أتى الإسلام، وحتى لما تأتي هذه الأعمال، أن الله عز وجل يقول لها كما في الحديث: إنك على خير، إنك على خير. لكن قوله لما أتى الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. ويقول بعض أهل العلم: يمكن تفسير هذه الجملة بك اليوم آخذ وبك أعطي الأخذ والعقوبة والعذاب، يعني بك اليوم أعاقب، وبك اليوم أعذب، وبك اليوم أتكرم، يعني بمن أتى بالإسلام الصحيح، بمن أتى بالإسلام الصحيح وقام به، لأن الإسلام هو الميزان، لأنه يعاقب من ترك الإسلام، يعاقب ويؤاخذ بتركه. ولهذا ينبغي للداعية أن يكون شموليا في دعوته، لا يركز على شيء واحد فقط، لا يركز على شيء واحد فقط في دعوته، بل يعلم الناس التوحيد، ويعلم الناس العبادات، ويعلم الناس الآداب، ويعلم الناس الأخلاق، حتى يكون الاتباع للإسلام الكامل، حتى يكون الاتباع للإسلام الكامل كما أمر الله عز وجل به. وهذا كما بدأت أو ذكرته في بداية هذا الدرس. نعم.
أحسن الله عليكم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد.
وهذا مر معنا سابقا، مر معنا سابقا وتكلمنا عنه، ولكن باختصار هو فيه بيان للآية، فيه بيان للآية التي قبلها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا بيان يدخل في هذا كل أمر محدث، كل أمر تأتي به لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة، فهو من البدع، فلن يقبل منك هذا الفعل، ولن يقبل منك أي عمل إلا إذا تكون من شرطين: الإخلاص والمتابعة. أن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل وحده لا شريك له، وأن يكون هذا العمل متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما أمر وكما فعل، أو يكون مثل ما عمل به الصحابة. وسواء كانت هذه البدع كفرية أو دون الكفر، ومر معنا تفصيلها في درس سابق، وسواء كانت هذه الأعمال قلبية أو من أعمال الجوارح، كما سيأتي معنا إن شاء الله بيان البدع من حيث الجنس، سيأتي معنا إن شاء الله في درس لاحق. فالبدع من حيث الجنس، من حيث جنسها، هي أعظم من ذنوب الشهوات، هي أعظم من ذنوب الشهوات المختلفة. وهذا فيه تنبيه للدعاة أن يبينوا للناس خطر هذه البدع، وأن يبينوا للناس خطر هذه المحدثات في الدين. فإن مهما عملته لو تعمل الأعمال من طلوع الفجر إلى غروبها وهي ليست ما أمر بها الله عز وجل ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بل هي مخالفة للسنة لن تستفيد منها، فهي هباء منثور، بل ستحاسب عليها يوم القيامة. فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. فعلى الدعاء أن يبين للناس خطورة البدع وخطورة المحدثات والضلالات، لأنها تعارض الأوامر، تعارض أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، الله عز وجل قبل ذلك أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نأتي بالبدع أو نأتي بالمحدثات لا شك كأننا نستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا وأنت تأتي بها، كأنك تستدرك هذا، كأنك أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك عملت عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أتم هذا الدين كما مر معنا في درس سابق. فالإنسان عليه أن يقف حيث وقف الناس، عليه أن يقف حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقف كما وقف الصحابة رضوان الله عليهم. ومن عمل البدع وعمل الضلالات فكأنما يشرع دينا لم يأذن به الله عز وجل، كأنك تأتي بدين جديد، تأتي بأوامر لم يشرعها الله عز وجل ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مصداق لحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد مر معنا هذا الحديث وتكلمنا عنه وبينا أقسام البدع الكفرية وأقسام البدع التي دون الكفر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب وجوب الاستغناء من متابعة الكتاب عن كل ما سواه.
وسيأتي معنا إن شاء الله لاحقا أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في متابعة الكتاب، سيأتي معنا إن شاء الله أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في متابعة الكتاب. وهنا فيه لفظ الوجوب، باب وجوب الاستغناء، وقد مر معنا وسيأتي بعد قليل غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى في يد عمر أوراقا من التوراة، وسيأتي بعد قليل. والاستغناء، باب وجوب الاستغناء، أن تكتفي بمتابعة القرآن الكريم، أن تكتفي بمتابعة القرآن الكريم والأخذ منه والأخذ من السنة والكفاية عن كل ما سواه. فنحن مأمورون بالتزام بالكتاب وبالسنة ففيهما الخير، كذلك ليس بفهمنا بل بفهم السلف الصالح. وإن سبب الانحراف لما ترى هؤلاء الذين انحرفوا عن الطريق الصحيح فإنما هو مخالفة لهذين الأصلين. ما يحصل هذا الانحراف إلا لأنهم خالفوا وانحرفوا عن هذين الأصلين، أي الكتاب والسنة، والذهاب إلى العقل والفلسفة. ذهبوا يأخذون بعقولهم وجعلوا الدين بعقولهم وبرأيهم، فانحرفوا عن هذا الطريق، عن هذا الطريق الصحيح. وكذلك سبب الانحراف أيضا الضعف عندهم، ضعف في معرفة الكتاب والسنة والبعد عنها عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
نعم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. واستدل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذه الآية، وسنعرف بعد قليل تميز الشيخ وقوة استدلاله. لماذا استدل بهذه الآية؟ سنعرفه بعد قليل. تبيانا لكل شيء، أي هذه الآية كما ذكر السعدي رحمه الله وغيره في أصول الدين، تبيان لكل شيء في أصول الدين وفي فروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد، فهو مبين. هذا الكتاب مبين لكل شيء، بينه بألفاظ واضحة، بألفاظ واضحة ومعان جلية. فلما كان هذا القرآن تبيانا لكل شيء صار حجة، أو حجة الله على العباد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قد بين لنا في هذا القرآن كل علم، بين لنا هذا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد أيضا: كل حلال، كل حلال وحرام. وتبيان كل شيء في القرآن، بينه في القرآن إما نصا على حكمه، أي نص القرآن على حكمه واضح أنه حرام تحريما واضحا، وإما أحال الحكم إلى السنة، أجمل في القرآن وكان التفصيل أين؟ في السنة. فالسنة تأتي مع القرآن الكريم على أنواع، ومنها أنها مؤكدة لما في القرآن، تؤكد. فالقرآن أمر بصلة الأرحام والسنة أكدت على ذلك، تبين ما أجمل في القرآن. فالقرآن أمرنا بالصلاة والسنة بيّنت لنا أن صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا، ولم يذكر هذا في القرآن. كذلك السنة تبين ما سكت عنه القرآن، فالقرآن لم يبين الجمع بين أو حكم الزواج من عمة المرأة أو خالة المرأة، فالسنة بيّنت ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن قد يحيلك على السنة النبوية، وحيث أن الله عز وجل أمر باتباع الرسول وطاعته في قوله: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وهنا في هذه الآية دقة استدلال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دقة الاستدلال. ومن يقرأ في كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يجد هذه الدقة، ومنها هذه الآية، لأن هذه الآية في تفاسير السلف أنها القرآن، ونزلنا عليك الكتاب في تفاسير السلف أن المقصود بالكتاب ماذا؟ القرآن لا غير. السلف فسروا هذا بأنه القرآن لا غير. لهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب استدل بهذه الآية، ولم يستدل مثلا بالآية الأخرى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما استدل بها. لماذا؟ لأن هذا الكلمة الكتاب في هذه الآية اختلف فيها السلف، فمنهم من يقول المقصود بالكتاب هو اللوح المحفوظ، ومنهم من يقول هو القرآن، على قولين. لكن الآية التي استدل بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدل على ماذا؟ على دقة استدلال واستنباط هذا الشيخ رحمه الله. نعم.
أحسن الله عليكم. وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم.
وفي هذا الحديث أنه كان في يد عمر ورقة نسخت من التوراة، وهذا مر معنا سابقا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الورقة في يد عمر، وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ أي متحيرون؟ أمتحيرون يا ابن الخطاب؟ أأنت في حيرة من أمرك؟ أو أنت في شك من أمرك؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي جئتكم بالشريعة بيضاء نقية لا يدخلها تحريف ولا يدخلها شك ولا تلبيس ولا ريب. وقال: ولو كان موسى حيا، إلى آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته هي خاتمة الرسالات، والقرآن هو خاتم الكتب. وفي هذا الحديث أنه لا يجوز النظر فيما سبق من الكتب، ودليل على تحرير النظر في التوراة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رآها مع من؟ مع عمر. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أهل العلم أنه دليل على التحريم في النظر إليها. ولكن لأهل العلم قولان في هذا: منهم من يحرم النظر في التوراة مطلقا، منهم من يحرمه مطلقا، ومنهم من يحرمه ولكن ليس على الإطلاق، يحرمه ولكن ليس على الإطلاق، فيجوز لأهل العلم الموثوق بهم فيجوز لأهل العلم الموثوق بهم وفي وبعلمهم أن ينظروا في التوراة لغرض إبطال دعوة أهل الباطل. أهل العلم فقط، أهل العلم الموثوق في علمهم لهم أن ينظروا في بعض هذه الكتب ليردوا على دعوة أهل الباطل، وهذا الذي عليه أهل العلم. وذكر هذا القول ابن حجر في الفتح في الجزء 13. إذن يستفاد أن الحديث دل على التحريم، ويستثنى من ذلك من ذكرهم العلماء الراسخين في العلم. وأراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن هذه التوراة، وانظر إلى استدلاله أيضا، أن هذه التوراة كلام الله لكن وقع فيها التحريف، ووقع فيها التغيير، ووقع فيها التبديل، فأصبح النظر فيها ماذا؟ محرما. وهذا استدلال، يعني انظر لدقة الاستدلال. فإذا كان هذا الكتاب أصله من عند من؟ من عند الله، ولما وقع فيه التحريف والتبديل والتغيير حرم القراءة والاطلاع منه، فكيف بالكتب التي مصدرها عقول البشر؟ فمن باب أولى عدم الاطلاع عليها وعدم القراءة منها. أما بعض الناس الذي يأتي ويقول: أنا أقرأ وأخذ المفيد وأترك الغير مفيد، وهل أنت تستطيع أن تفرق بين المفيد وغير المفيد؟ أهل البدع وأهل الأهواء لا يذكرون لك في كتبهم البدع والضلالات علانية لمن أراد أن يقرأها، لا، وإنما لا يعرفها إلا من؟ إلا أهل العلم، أهل العلم الذي وفقهم الله عز وجل لهذا. ولهذا تجد كتب كثيرة كانت توزع للناس في المدارس، وتوزع في المعاهد، وتوزع في المساجد، ككتاب ظلال القرآن لسيد قطب، ولما أتى العلماء بيّنوا للناس ما فيه من ضلال، وكانوا بعض الناس لا يعرفون الضلال الذي فيه. بل إن من الضلال الذي فيه كان يكفر حتى المؤذنين الذين يؤذنون في المساجد والناس تقرأ ولا تعرف. فأهل العلم هم الذين يبينون للناس هذا. فهنا استدلال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الحديث أنه إذا كان هذا الكتاب ومصدره من عند الله عز وجل وحرف وبدل فحرم النظر فيه، فمن باب أولى كل كتاب ألفه البشر وهو فيه من البدع والضلالات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
الله أكبر. انظروا إلى قوة الاتباع عند عمر. هل جادل عمر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جادل ولكن يا رسول الله؟ لا. ماذا قال؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا هو الواجب. أن الإنسان الواجب أيها الإنسان إذا تبين لك الحق لا تجادل فيه، إذا تبين لك الحق لا تجادل فيه ولا تماطل. فهذا عمر رضي الله عنه عندما ظن أن هذه الورقة في بداية الأمر، الورقة التي من التوراة، ظن أن فيها حقا أو أن فيها خيرا فقرأه. ولما بين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر امتنع، فقط امتنع لا، ورضي وقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا هو الواجب، إذا تبين لك الحق يجب المبادرة فورا إلى الحق، يجب المبادرة فورا إلى الحق. وهذا بطلان اتباع غير القرآن من الكتب السابقة لأنها منسوخة بالقرآن. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، وأن يغفر لوالدينا جميعا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه القادر على ذلك. والحمد لله رب العالمين.